بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من رفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ووسيرة الإمام أحمد للعلامة أحمد النجمي رحمه الله. وصلنا إليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرة الإمام أحمد رحمه الله في فصل ثباته في المحنة في عهد المعتصم. قال رحمه الله: وذكر ابن كثير ملخص الفتنة والمحنة من كلام أئمة السنة فقال: قد ذكرنا فيما تقدم أن المأمون كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل، وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله عز وجل.
وطبعا كان المأمون بيعتقد أن هذا هو الدين وأن خلافه الكفر، فالمأمون يتعبد الله بهذا القول ويتأول ذلك. نعم.
قال البيهقي: ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم، فلما ولي هو الخلافة اجتمع به هؤلاء فحملوه على ذلك وزينوه له، واتفق خروجه إلى طرطوس لغزو الروم، فكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن.
يعني هذا دين لابد أن ندعو إليه، وتنزيه لله عز وجل عن كل نقص. هذا كتب إلى وليه أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، وقد ذهب وهو خارج للغزو. نعم.
واتفق له ذلك آخر عمره قبل موته بشهور من سنة 218. فلما وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى جماعة من أئمة الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا، فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق، فأجاب أكثرهم مكرهين واستمر على الامتناع من ذلك.
تهددهم بالضرب وقطع الأرزاق، يعني أوقعهم هنا تحت حد الإكراه. نعم. لأن الإكراه مو باللازم يا إخواني يكون للقتل، يعني مو باللازم إنسان يقول قولا مثلا ووفقه من يكون يلقتل يقول هذا، لا، القتل الضرب العزل من وظيفة، وأنا مالي وظيفة، كون بقى الواحد مثلا يقول: لا والله ولو تركت وظيفتي، والله ولو قطعت إربا إربا. خلاص، أنت تختار العزيمة، تقولنا تختار العزيمة، والأفضل هل تختار العزيمة ولا تختار الرخصة؟ على حسب المسألة، على حسب قدرك أنت، على حسب فتنة افتتان الناس. فهذه مسألة، إن وافقتهم قد يخفى الحق، إن صبرت علم الحق، فتصبر وتثبت ولو في ذلك قتلك، كما حصل لأحمد رحمه الله. نعم.
قال: فأجاب أكثرهم مكرهين واستمر على الامتناع من ذلك.
ولهذا أحمد ما منع الإكراه لكن يتحقق شرطه، ولهذا لما قال ابن معين: أجبت مثلما أجاب عمار، فلم يرد عليه، لأن أحمد رحمه الله قاطعه. فلما خرج ابن معين قال: يقول وافقت عمار، أما عمار فلما ضربوه وافقهم، أما هذا فلما قيل له سنضربك وافق. يعني عند أحمد ما ينكر أن الإنسان يوافق لو حصل له الإكراه بالفعل، لأن أحمد لا يملك أن يرد هذا، لأن الكفر قال الله في شأنه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
قال: واستمر على الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجندي يسابوري، فحمل على بعير وسير إلى الخليفة عن أمره بذلك، وهما مقيدان.
حمل على بعير محمد بن نوح وأحمد بن حنبل. نعم.
وهما مقيدان متعادلان في محمل على بعير واحد. فلما كان ببلاد الرحبة جاءهم رجل من الأعباء الأعرابي من عبادهم يقال له جابر بن عامر، فسلم على الإمام أحمد وقال له: يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن
إنك وافد الناس فلا تكن شؤما
عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا، فتحمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. قال أحمد: وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك الذي يدعونني إليه.
فمعناه أن الإنسان قد ينتفع بنصيحة بعض الناس وإن لم يكن في قدره ولا في منزلته. فانتفع أحمد بهذه الكلمة وثبت بهذه الكلمة ثباتا عظيما، وهو ثابت إن شاء الله. لكن الإنسان يقوى عزمه بكلمات إخوانه، ولو كان هو ثابت بنفسه، لكن إذا فتح له باب، يعني يقال ماذا قال هنا، أوقف أحمد هنا على حقيقة مهمة جدا، وهي أن القضية ليست قضية، لم تعد قضيتك يا أحمد، إنما هي قضية أمة، فالناس ينتظرونك قد توافق فيقول الناس ذلك وينتشر هذا المعتقد، فيأتي هؤلاء في ميزان سيئاتك يوم القيامة، فأنت الآن لم تعد تمثل نفسك. وهذا هو الذي يجعل الإنسان يأخذ بماذا يا إخواني؟ بالعزيمة لا بالرخصة. متى؟ إذا كان الحق لا يعرف إلا من قبله، وأنه لو وافق وأخذ بالرخصة فكثير من الناس قد لا يفهم ذلك وعليه، فقد يبدل الحق فيضحي الإنسان بنفسه. نعم.
قال
ولهذا بلال رضي الله عنه لم يكن يأخذ بالرخصة وصبر، وضع الصخرة يجن هنا هنا أبدا، وعمار وافق. نعم.
قال فلما اقترب من جيش الخليفة ونزلوا دونه بمرحلة جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه،
يعني بينه وبينهم حوالي 40 كيلو. نعم.
ويقول يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف.
وانت بالذات يا أحمد، لأن الأمة وراك، وطبعا المأمون يرى أن هذا هو سبب الضلال، هو الذي يحول بين الناس وبين اعتقاد الحق. ولهذا إذا قام المأمون ليقتل أحمد يقتل تقربا إلى الله يا أخواني، ولا بيقتل إماما أو إمام أهل السنة، لا، لو بيقتل رجلا الآن يصد عن الحق. نعم.
قال فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال سيدي غر حلمك هذا الفاجر، فتجرأ على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق،
يقول القرآن كلامك غير مخلوق،
اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. قال فجاءهم الصريخ بموت المأمون.
الله أعلم طبعا بهذا، من جهة السند ثابت أم لا. نعم.
قال فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل. قال أحمد ففرحنا. ثم جاء الخبر بأن المعتصم قد ولي الخلافة وقد انضم إليه أحمد بن أبي دؤاد، وأن الأمر شديد، فردونا إلى بغداد في سفينة مع بعض الأسارى، ونالني منهم أذى كثير وكان في رجليه القيود، ومات صاحبه محمد بن نوح في الطريق وصلى عليه أحمد. فلما رجع أحمد إلى بغداد دخلها في رمضان، فأودع في السجن نحو من 28 شهرا، وخيل نيفا 30 شهرا، ثم أخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم، وقد كان أحمد وهو في السجن،
يعني أكثر من 30 وأحمد في السجن، فعذب ويضرب. نعم.
وقد كان أحمد وهو في السجن هو الذي يصلي في أهل السجن والقيود في رجليه. ثم قال ابن كثير رحمه الله ذكر ضربه رضي الله عنه بين يدي المعتصم، لما أحضره المعتصم من السجن زاد في قيوده. قال أحمد فلم أستطع أن أمشي بها، فربطتها في التكة وحملتها بيدي، ثم جاءوني بدابة فحملت
فربطتها
عليه.
فربطتها في التكة، يقول التكة ربط السراويل، واحنا عندنا سمى الدكة، فالتكة تسوي الدكة عندنا. نعم.
فكدت أن أسقط على وجهي من ثقل القيود وليس معي أحد يمسكني، فسلم الله حتى جئنا دار المعتصم، فأدخلت في بيت وأخلق علي وليس عندي سراج، فأردت الوضوء فمددت يدي فإذا إناء فيه ماء، فتوضأت ثم قمت ولا أعرف القبلة، فلما أصبحت فإذا أنا على القبلة ولله الحمد، ثم دعيت فأدخلت على المعتصم، فلما نظر إلي وعنده ابن أبي دؤاد قال أليس قد زعمت أنه حدث السن وهذا شيخ مكهل؟ فلما دنوت منه وسلمت قال لي ادنه، فلم يزل يدنيني حتى قربت منه ثم قال اجلس، فجلست وقد أثقلني الحديد، فمكثت ساعة ثم قلت يا أمير المؤمنين إلى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
إلى ما دعا ابن عمك رسول الله، دعا إلى ماذا؟ طبعا ابن عمك رسول الله لأنه من أهل البيت، بن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قلت فإني أشهد أن لا إله إلا الله. قال ثم ذكرت حديث ابن عباس في وفد عبد القيس ثم قلت فهذا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى الإيمان بالله وحده، قال تذكرون ما الإيمان بالله وحده، قال الله ورسوله أعلم، فذكر الشهادتين والصلاة والأركان هذه وأن تؤدوا من المغنم الخمس. نعم.
قال ثم تكلم ابن أبي دؤاد بكلام لم أفهمه، وذلك أني
هذا
لم
هذا, هذا هذا الشيطان البشري الذي قلب دولة بني العباس. نعم.
قال ثم تكلم ابن أبي دؤاد بكلام لم أفهمه، وذلك أني لم أتفقه كلامه، ثم قال المعتصم لولا أنك كنت في يد من كان قبلي لم أتعرض إليك. ثم قال يا عبد الرحمن ألم أمرك أن
تفعل؟ لولا أنك كنت في يد من كان قبلي، أنت مسجون أصلا من عصر الخليفة الذي مضى، لو أنك ما كنت في يد من كان قبلي لم أتعرض إليك. طبعا أحمد رحمة الله عليه هنا تكلموا في الأصل نفسه. نعم.
ثم قال يا عبد الرحمن ألم أمرك أن ترفع المحنة؟ فقلت الله أكبر، هذا فرج للمسلمين. ثم قال ناظره يا عبد الرحمن كلمه. فقال لي عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ فلم أجبه. فقال المعتصم أجبه. فقلت ما تقول في العلم؟ فسكت. فقلت
طبعا دي بقى حاجات الكبار، الذكاء والعقل في اطمناع العلم. قال يا عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ طبعا واحد بقى لو ما كانوا بقى القرآن كلام الله عز وجل غيره مخلوق وكذا وكذا طبعا هيقتل فورا، لأنهم يقتنعون هذا الكلام هو الكفر. طيب ونجلس نتناظر، هو يريد أن يلزمه بإلزام هو لا ينكره، لا بد يلزم بهذا. فلما قال ما تقول في القرآن؟
قال
فقال له ما تقول في العلم؟ إن قال مخلوق تلك مصيبة، هم عندهم مركزين بس على القرآن. إن قال العلم هذا مخلوق يبقى كفر، إن قال غير مخلوق، إن قال هذا مخلوق كفر، إن قال غير مخلوق فما الفرق بين الكلام والعلم؟ نعم.
فقلت القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. فسكت.
تمام.
فقال
القرآن من علم الله، أنزله بعلم، يبقى القرآن ده من علم الله، يبقى المسألة نبني على العلم. يبقى الإمام أحمد أدخلهم في باب لا يفرون منه. هذا مثل إيه؟ عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي، بيتفلسف بقى وجاب بقى الدنيا وما فيها وركز على كلمة الجعل، جعلناه قرآنا وما يوجد في اللغة العربية جعل إلا بمعنى خلق وكذا وهذا كذا، وصار يتطاول وكانما أتى بشيء لن يستطيع عبد العزيز أن يرد عليه رحمه الله تعالى. عبد العزيز أخذ هذا بنفسه الواثق وقال شوف يا، قال أمير المؤمنين مأمون وكذا، قال هذا ما يعرف لغة، هذا أعجمي لا يعرف في اللغة. ثم قال تعالى يا بشر أنت عندك إن جعل بمعنى خلق، طيب وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، ماذا تقول؟ هل تقول المعنى خالق الملائكة يبقى في خالق غير الله، أو تقول بأن جعل ليس بمعنى خلق فتكون قد نقضت حجتك؟ ماذا أنت قائل؟ يلا قول بسرعة قول. لهذا ضحض في أمثلة كثيرة ألزمه أنه لو قال فيها بأن جعل من خلق يبقى أثبت خالقا غير الله سبحانه وتعالى. فلهذا أحمد مسئل عن القرآن سأل عن العلم، لأن القرآن من العلم، فإن قال مخلوق يبقى إذن العلم مخلوق، وإن قال غير مخلوق يبقى إذن الكلام غير مخلوق. نعم. فقلت القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله، فسكت. فقالوا فيما بينهم: يا أمير المؤمنين، كفرك وكفرنا. فلم يلتفت إلى ذلك. فقال عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن. يعني يريد أن يقول إيه؟ لو لم يكن القرآن مخلوقا يبقى لابد أن يكون القرآن مع الله. طيب إذا لم يكن مع الله، إذا مع الله خلقه، يبقى هو خارج عن الله سبحانه وتعالى. ولو كان ليس بخارج عن الله لكان لا ينفك عنه. قال: كان الله ولا قرآن. فقلت: كان الله ولا علم. فسكت. فجعلوا يتكلمون ما هنا وهنا. فقلت: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فقال ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا. فقلت: هل يقوم الإسلام إلا بهما؟ يعني أنت ما عندك إلا القرآن والسنة بس؟ قال: هل يقوم الإسلام إلا بهما؟ وجرت مناظرات طويلة. نعم.
احتج عليه بقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وبقوله: الله خالق كل شيء.
طبعا آيات كثيرة بحتج عليه. بحقيقة أوسع الكتب في بيان أدلة هؤلاء أو شبه هؤلاء ورد عليها هو كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله. ومن أنفع المناظرات في ذلك مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي. نعم.
وأجاب مما حاصله أنه عام مخصوص بقوله: تدمر كل شيء بأمر ربها. فقال ابن أبي دؤاد: هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع، وهنا قضاتك والفقهاء، فسألهم. فقال لهم: ما تقولون؟ فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤاد.
طبعا ده مسألة بقى التشويش. يعني يا أمير المؤمنين والله هذا ضال مضل مبتدع، هذا تكفيري، هذا ما أدري إيه، وهنا قضاتك والفقهاء، فسألهم. فقال لهم: ما تقولون؟
فقال لهم: ما تقولون؟ فأجابوا مثل ما قال ابن أبي دؤاد. ثم أحضروه في اليوم الثاني وناظروه أيضا في اليوم الثالث، وفي ذلك يعلو صوته عليهم وتغلب حجته حججهم. فإذا سكتوا فتح الكلام عليهم ابن أبي دؤاد، وكان من أجهلهم بالعلم والكلام، وقد تنوعت بهم المسائل في المجادلة، ولا علم لهم بالنقل، وجعلوا ينكرون الآثار.
طبعا المعتزلة عنده حجج عقلية، ما والنقل بعد الاعتقاد. نعم. لكن ما عندهم نقل ايه؟ يسلم من المعارضة. نعم.
وجعلوا ينكرون الاثار ويردون الاحتجاج بها، وسمعت منهم مقالات لم اكن اظن ان احدا يقولها، وقد تكلم معي ابن غوس بكلام طويل ذكر فيه الجسم وغيره بما لا فائدة فيه. فقلت: لا ادري ما تقول، الا اني اعلم ان الله احد صمد ليس كمثله شيء.
يجي واحد اخ يقول لك: لا، لابد انا اعلم هذا، ولابد افتش، ولابد احلل، وقد يورط نفسه شيء لا تعلمه. قل: ما اعلم الكلام الذي تقوله هذا، ما اعلم، لا في كتاب ولا في سنة ولا من عبارات السلف، دعني من صفصاتك هذه وتلك الشقشقة، هاتي كلاما نفهمه من كتاب الله او من سنة رسول الله او من كلام السلف. تقعد بقى تقول الجوهر والعرض ومش عارف ايه والهلامي احنا ما لنا ولا الكلام ده، هات لي كتاب سنة فهم سلف الأمة، هات له بطلي. نعم.
قال: فسكت.
فلقد مات النبي وما عرف هذا، ومات الصحابة وما عرفوا هذا. نعم.
وقد أوردت لهم حديث الرؤية في الدار الآخرة، فحاولوا أن يضعفوا إسناده ويلفقوا عن بعض المحدثين كلاما يتسلقون به إلى الطعن فيه، وهيهات، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. وفي غصون ذلك كله يتلطف بهم الخليفة ويقول: يا أحمد، أجبني حتى أجعلك من خاصتي وممن يطع بساطي.
نعم. هذا تأثير الإيه؟ دايما الأمير على مثل هذا القوي يحاول أن يستجلبه بالهدوء، دي الطريقة الأولى. فضل اشرب حاجة ساعة، أنت مش عارف إيه، وهكذا. فيقول له: يعني أجبني ونستريح من هذا، وأجعلك من خاصتي، أجعلك الرجل الثاني بعد أحمد بن أبي دؤاد. نعم.
وأقول: يا أمير المؤمنين، يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيبهم إليها. واحتج أحمد عليهم حين أنكروا الآثار بقوله تعالى: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وبقوله: وكلم الله موسى تكليما، وبقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وبقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ونحو ذلك من الآيات.
يعني لو كان القرآن مخلوقا إذن فيه خالق غير الله سبحانه وتعالى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، من المخلوق الذي يقول ذلك؟ إذن هناك إله مع الله. نعم.
فلما لم يقم لهم معه،
وإنما قولنا لشيء إذا أردنا نقول لكم فيكون. طيب يعني المخلوق يكون بكون، فإذا كانت كن مخلوقة يبقى خلق مخلوق، يبقى مخلوق هو الخالق. نعم.
فلما لم يقم لهم معه حجة عدلوا إلى،
ولهذا انتبه إذا تأتي بأدلة على الخصم دائما لا تأتي بأدلة تقبل التأويل على أو تقبل أن يدخل منها مدخلا معينا، حتى الأدلة الحاسمة. يعني إذا جئت مع الأشاعرة وكذا لا تأتيهم بدليل مثلا تجري بأعيننا ورصنا على عيني، تأتيهم مثلا: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبوحاته وجيما تالي بصره من خلقه، إن ربكم ليس بأعور. إنما هو يفرح لو تقول له تجري بأعيننا، يفرح بهذا لأنه سيؤول ويقول لك ماذا أنت تقول فيها، ستوافقه في التأويل وإن كنتما تختلفان في إثبات الصفة من الآية. نعم.
قال: فلما لم يقم لهم معه حجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفة فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا كافر ضال مضل. وقال إسحاق ابن إبراهيم نائب بغداد: يا أمير المؤمنين، ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خليفتين. وعند ذلك حمي واشتد غضبه، وكان ألينهم أعريكة وهو يظن أنهم على شيء. قال أحمد: فعند ذلك قال لي: لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني. ثم قال:
يعني هو قال له يا أمير المؤمنين، ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيل، اوعى ويغلب خليفتين، مأمون وأنت. فأثار فيه النعرة. نعم.
ثم قال: خذوه واخلعوه واسحبوه. قال أحمد: فأخذت وسحبت وخلعت، وجيء بالعقابين والسيار وأنا أنظر، فجردوني وصرت بين العقابين، فقلت: يا أمير المؤمنين، الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم،
يعني خاف الله. نعم.
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. وتلوت الحديث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فبما تستحل دمي ولم آتي شيئا من هذا يا أمير المؤمنين؟ أذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. وكأنه أمسك، ثم لم يزالوا يقولون له: يا أمير المؤمنين، إنه ضال مضل كافر. فأمرني فقمت بين العقابين، وجاء بكرسي فأقمت عليه، وأمرني بعضهم أن آخذ بيدي بأي الخشبتين، فلم أفهم، فتخلعت يداي، وجاء بالضرابين ومعهم الصياط، فجعل أحدهم يضربني بسوطين ويقول له يعني المعتصم: شد، قطع الله يديك. وجاء الآخر فضربني سوطين، ثم الآخر كذلك، فضربوني أسواطا فأغمي علي، وذهب عقلي مرارا، فإذا سكن الضرب يعود علي عقلي. فقال المعتصم إلي، فقام المعتصم إلي يدعوني إلى قولهم فلم أجبه، وجعلوا يقولون: ويحك، الخليفة على رأسك. فلما أقبل وأعاد الضرب
فلم أقبل وأعاد الضرب،
ثم عاد إلي فلم أجبه فأعاد الضرب، ثم جاء إلي الثالثة فدعاني فلم أعقل ما قال من شدة الضرب، ثم أعاد الضرب فذهب عقلي ولم أحس بالضرب، وأرعبه ذلك من أمري، وأمر بي فأطلقت، ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت وقد أطلقت القيود من رجلي. وكان ذلك في 25 من رمضان سنة 221 هجرية. ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى أهله، وكان جملة ما ضرب نيفا 30 سوطا، وقيل 80 سوطا، لكن كان ضربا مبرحا شديدا جدا. وقد كان الإمام أحمد رجلا رقيقا أسمر اللون كثير التواضع، رحمه الله
رحمة الناس. نعم. ولهذا ما ضيع الله عز وجل صبره هذا، فأخذ لقبا ما أخذه خليفة من الخلفاء، ولا أمير من الأمراء، ولا غني من الأغنياء، بل ولا عالم من العلماء، صار أحمد إمام أهل السنة والجماعة. فإذا قيل عند الإطلاق إمام أهل السنة فهو أحمد رحمه الله تعالى، يكفيها إمام أهل السنة. سبحان الله، وكأن السنة عرفت من أول أحمد، السنة من قديم، لكنه صار إماما رحمه الله، إماما مقتدا به. طيب، هات منعه من التحديث.
قال رحمه الله: منعه من التحديث. كنت أعتقد أنه منع من التحديث من دولة ذلك الزمن، وحسب ما قرأت لم أجد ما يدل صراحة على ذلك. والذي وجدته أن الإمام أحمد لما عاد إلى بيته بعد الضرب جلس في بيته فلم يخرج منه لجمعة ولا لجماعة، وامتنع من التحديث. قال ابن كثير: في البداية والنهاية ما كان من أمر الإمام أحمد بعد المحنة حين خرج من دار الخلافة صار إلى منزله حتى برئ ولله الحمد، ولازم منزله فلم يخرج منه إلى جمعة ولا جماعة، وامتنع من التحديث. وكانت غلته من ملك له في كل شهر 17 درهما ينفقه على عياله، وتقنع بذلك رحمه الله صابرا محتسبا، ولم يزل كذلك مدة خلافة المعتصم، وكذلك في أيام ابنه محمد الوافد.
لكن لا يخرج الجمعة ولا جماعة لعله لمرضه حتى برئ، لعله لمرضه رحمه الله تعالى حتى برئ، إلا إذا كانوا هم قد أقاموه في بيته ومروه ألا يخرج من بيته ومنعوه من التحديث. المهم بقي هكذا، وفي خلافة الواثق هكذا حتى فرج الله عز وجل ما به في خلافة المتوكل. نعم.